أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في مطهرية الأرض. قال ثانيا: وأما طهارة الأطراف، مقصود بالأطراف يعني أطراف القدم أو أطراف النعل، وهذه الأطراف ليست باطنا، أطراف الحذاء أو أطراف النعل أو أطراف القدم هي ليست من الباطن، ولكن مع ذلك حكم الفقهاء بطهارتها، يعني أنها يمكن تطهيرها بالأرض. السؤال هنا أنه ما الدليل على أن أطراف القدم وأطراف النعل مثلا تطهر أيضا بالأرض؟ المفروض احنا كون باطن القدم يطهر بالارض هو واضح، اما اطراف القدم، الاطراف القريبة، لو فرضنا هاي قدم، هاي الاطراف الصج، حواشي القدم، مو الظاهر ولا الباطن. الباطن هو 100% يطهر، والظاهر 100% خارج ما يطهر، لكن هاي الاطراف الحواشي، سواء كان حواشي القدم او حواشي النعل والحذاء، فهذه حكم الفقهاء بطهارتها أيضا، بأنها تطهر أيضا بالأرض، تطهرها الأرض. ما الدليل على ذلك؟ المصنف يبدأ بهذه الطريقة، يقول: أولا يندر جدا أن يتنجس الباطن فقط دون الأطراف، يعني باطن القدم. فغالبا إذا تنجست الباطن، غالبا اذا تنجس باطن القدم يتنجس معه شيء من شنو؟ من حواشي القدم والاطراف القريبة بالمقدار المتعارف. يقول المصنف: هذا امر غالبي وامر كثير، بل نادر انه يتنجس الباطن فقط ولا تصاب الاطراف بمن؟ بالنجاسة. نقول له: سلمنا، هذا أمر طبعا خارجي وأمر عرفي يعترف به أو لا يعترف، بعد هذا أمر شبه موضوعي يصير. لو فرض ما اعترفنا به وقلنا له: أي صحيح، غالبا إذا تنجست الرجل باطنها يتنجسهم شوية من أطراف القدم. يقول: إذن فتنجيس أطراف القدم تبعا للباطن هذا أمر يكاد يكون كثير جدا ومشهور، وخلافه نادر جدا. نقول: نعم. فنأتي للتعليل الموجود في صحيحة الحلب التي قرأناها بالأمس. التعليل ماذا قال؟ قال: إن الأرض تطهر بعضها بعضا، تطهر بعضها بعضا، الأرض تطهر بعضها بعضا، فلم تقيد أن التطهير يكون فقط للباطن، ما قيدت بأن التطهير فقط للباطن، هي ذكرت أنه الذي يتنجس بالأرض يطهر أيضا بمن؟ بالأرض. ونحن قلنا بأن الذي يتنجس عادة بالأرض فقط الباطن، لو أيضا الحواشي القريبة أيضا تتنجس، الجواب: الحواشي القريبة للباطن أيضا تتنجس، فيشملها إطلاق شنو؟ يشملها إطلاق أن الأرض تطهر بعضها بعضا. هذا قال: وأما طهارة الأطراف، بس يا أطراف، الأطراف بالمقدار المتعارف، مو تجيب لي أطراف بعيدة عن الباطن، أطراف غير متعارفة، لا، نريد أطراف قريبة، حواشي قريبة. فمثلا القدم الأطراف اللي تكون قريبة للساق هاي بعيدة شوية عن الباطن، نحن نريد الأطراف اللي قريبة للباطن. يقول: وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف، فما الدليل عليها؟ الدليل هو الإطلاق. بس هذا الإطلاق ما يصير نذهب إليه مباشرة، إلا بعد شنو؟ إلا بعد إثبات أن الأطراف هي تتنجس عادة وكثيرا، كما يتنجس عادة وكثيرا من هو الباطن. فإذا قلنا الباطن يتنجس، وإذا تنجس دائما أو غالبا يتنجس معه الأطراف، فحينئذ يكون مشمول بالإطلاق. لهذا قال: فلإطلاق الصحيح بعد ندرة إصابة الباطن فقط يندر أن الباطن هو الذي يتنجس. فإذا كان يندر فالمعروف هو تنجس الباطن وشيء من الظاهر اللي هو سمينا الأطراف. فيجي التعليل، إيش يقول التعليل؟ يقول الأرض تطهر بعضها بعضا، كل شيء يتنجس بالأرض بالشيء المتعارف يظهر أيضا وين؟ بالأرض. يقول المصنف أكو شاهد آخر، هناك شاهد آخر على فكرة أن الأطراف القريبة يمكن تطهيرها بالأرض. ما هو الشاهد؟ قال على أن بعض الأحاديث فرضت في السؤال أن القدم ساخت في العذرة. بعض الروايات هو السائل يسأل الإمام يقول له قدمي ساخت، يعني انغمست، احنا باللغة العامية نقول طمست، قدمي ساخت انغمست في العذرة. فإذا انغمست هو 100% راح شنو؟ راح تصل نجاسة المن للأطراف. والإمام عليه السلام مضى الحكم، قال الأرض تطهر بعضها بعضا، أو بما معناه أن الأرض يمكن أن تطهر هذا الشيء. فهذا يدل دلالة صريحة وواضحة على شنو؟ على أنه الأطراف يمكن تطهيرها بالمشي على الأرض. يبقى بس إشكال واحد في مثل هذه الروايات. الروايات قالت القدم ساخت، ما قالت النعل والحذاء ومثل. فواحد منين يجي التعميم منين تجيبه أنت؟ نقول لا، هاي القدم إذا انغمست بالنجاسة فتطهر بالأرض، يطهر باطنها وشنو؟ والأطراف. أما الحذاء ما مذكر بالرواية، أما النعل لم يذكر بالرواية، الرواية قالت القدم ساخت. فكيف نعمم؟ فهي تجاه فكرة إلغاء خصوصية. لهذا يقول المصنف ولا فصل بين القدم وغيرها. يا هي غيرها يعني كالنعل والحذاء، ماكو فصل. ليش ماكو فصل؟ يقول بما معناه إننا لا نحتمل أن هناك خصوصية في القدم ما موجودة وين؟ في الحذاء وفي النعل. هي أكو روايات دلت إنه الأرض تطهر باطن النعل، باطن الحذاء، باطن الخوف وباطن القدم. أما تطهير الأطراف مذكور فقط في رواية واحدة اللي هي ما ساخت، بس هاي ما نعتقد. يقول المصنف لا نقطع أو لا نعتقد بوجود خصوصية فقط في النعل هنا، في القدم هنا لا يوجد فصل. نطمئن بأنها ذكرت من باب المثال ومن باب أنه هو السائل افترضها في السؤال. ثالثا وأما كفاية المسح بها، يعني بالأرض، شو معنى كفاية المسح؟ نعم الاحتياط هو جيد، الاحتياط سبيل النجاة. نحن نحكي على مستوى الفتوى، الاحتياط جيد. إذا بدنا احتياط قلت لك نألف رسالة عملية كاملة بالاحتياط وأسهل من الماس، بس نحن نحكي على مستوى الفتوى والإطمئنانيات. ها إيه، لا هو يقول الدليل موجود وهو إلغاء خصوصية في القدم. طبعا نفس كلامنا السابق، بس هو المصنف قلت لك هاي في تبعكم إنانيات المستدل. فإذا المستدل هو مطمئن بإلغاء خصوصية بعد إطمئنانه وحج عليه، بس غير شلون؟ ما أنا قلت لكم سابقا هذا إلغاء الخصوصية مو دائما في الرفض، لا نصل حدين. إلغاء الخصوصية لا نقبل بي دائما حتى نصير مثل أبو حنيفة اللي يقول بالقياس، ولا أنا أقول الرفض بحيث حتى مرات شو نسوي؟ ما نقدر نلغي خصوصية السائل. شنو السائل؟ زرارة يقول أصاب ثوبي دم رعاف. الإمام إيش قال له مثلا؟ قال له كذا. إيه بس هذا حكي خاص بزرارة، من يقول ثوبي أنا شو يختلف؟ لا مو هالدرجة، لا تعميم موجود. ثوب زرارة ماكو فرق بينه وبين ثوبي. من هذه الجهة أنا أؤمن بإلغاء الخصوصية، أنا أؤمن بإلغاء الخصوصية هنا. شنو أكو خصوصية ثوب زرارة موجودة ثوبي؟ ما الخصوصية، لكن أو لأنه زرارة مو، أو الثوب عن البدن يفترق. أكو مرات إلغاء الخصوصية يصير اطمئنان ويصير يقين. أما الموارد المشكوكة هي اللي أنا خاف منها، اللي هي لا عندك جزم بصحة إلغاء الخصوصية وبالتوسعة، ولا عندك شنو جزم يعني أنت تشك في موارد الشك والاحتمال. ما دام ما عندك يقين ولا اطمئنان ما لك حق تتعمم من تفكير الدروس. والشرع حذر من هذا كثيرا وحورب القياس لأجل أن القياس فيه هذه فيه تمادي من هذه الجهة. القياس يتمادى في إلغاء الخصوصيات. اي عدوك صحيح. اي فهذا دليل هنا مو دليل واحد. الدليل الاول اطلاق الصحيحة, والدليل الثاني الروايات التي قالت القدم ساخ. الدليل الاول طبعا عام يشمل حد اي هاي الرواية بس هاي بس شوية. الرواية الثانية بها الغلط, بس الرواية الاولى ما يحتاج ما بها الغلط. الرواية الاولى مطلقة مقتضى اطلاقها. الرواية تقول الارض تطهر بعضها بعضا, ما قالت تطهر القدم تطهر الجسم الحذاء ما ادري شنو. هاي الرواية الاولى مريحة جدا, مريحة الرواية الاولى تعطي تعليل عام. الرواية الثانية هي السائل هو شوية ضيقها قال القدم ساخن, فالإمام قال لا بأس مثلا, فهي لا بأس جزء خاص بس بالقدم فنلغي الخصوصية ونعمم الغيرها. قال وأما كفاية المسح مراد بكفاية المسح الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون أنه لا يشترط في تطهير القدم أو تطهير الحذاء المتنجسة بالأرض, إذا تريد تطهرها بالأرض لا يشترط المشي. شلون؟ فيمكنك أن تطهر الحذاء المتنجس أو قدمك المتنجس مو شرط أن تمشي على الأرض, يكفيك أن شو تسوي بعد زوال العين طبعا, بعد زوال عين نجاسة يكفيك أن تأتي بهذا الحذاء أو بهذه القدم وشو تسوي تمسحها بمن بأرض طاهرة. واضح المطلب؟ مطلب فقهي أنه أنا ما أريد أمشي يصير وأنا قاعد أطهر رجلي. جواب نعم يمسح رجلك بالأرض الطاهرة بشرط زوال عين نجاس, يكون عين نجاس مو موجودة. يقول مو موجودة هي زائلة. يقول جيد يكفيك أن تمسح رجلك بالأرض أو تمسح حذائك أو نعلك بالأرض فيتطهر حينئذ هذه النعلة وهذه. ما هو الدليل على ذلك؟ لهذا يقول وأما كفاية المسح, يعني شنو قصد كفاية؟ يعني لا نحتاج إلى شنو؟ إلى المشي. أما كفاية المسح ولا نحتاج إلى المشي فما هو الدليل عليه؟ قال وأما كفاية المسح بها يعني بالأرض ما هو الدليل؟ يقول التعليل. شفت شلون التعليل شلون فاد منه؟ من جتنا رواية بها تعليل هواي فتحت فروع فقهية, هواي فتحت فروع. هاي مشكلة يعني مطلب هو ما أدري. أنا ذكرت إنه هو خطير من جهة مسألة مقاصد الشريعة. الآن أسألكوا بحث يبحثون خاصة أهل السنة, يبحثون أهل السنة طبعا هم عندهم هو القياس ما بيشي وعندهم العلل بكيفك تسويه, فعندهم مقاصد الشريعة. الآن المفكرين المعاصرين للأهل السنة يبحثون عن مقاصد الشريعة يعني العلل العامة للشريعة. يقولون لأنه إذا عرفنا المقاصد هواي أبواب مغلقة تنفتح, هواي أبواب ما يحتاج بعد روايات خاصة. ونصحنا قاعد أشوف روايات خاصة قاعد ندور في كل مورد جبنا هاي الرواية وذيك الرواية وبذكى هاي الصحيحة وذيك. أما إذا عرفنا العلل العامة, لو فرضنا واحد بكم يعرف الملاكات يحتاج دور نفسه بعد بالرجوع للرواية الخاصة؟ لو هو من يما بعد ملاكات عندك واضحة صار. فإذا الملاكات واقع عندك أنت بعد تشتغل على الملاكات. الملاكات كل يشتهر عام عندك قوانين عامة يعني, بس إحنا مشكلتنا ندعي الجهل بالملاكات. لهذا إلمنا الجهل في كل مورد يقول أكو رواية أكو دليل تقول لي ما أكو, أقول لك والله ما أدري. الأصل البراءة, الأصل الاستصحاب, الأصل الاشتغال. فالآن أكو شغل بس عند أهل السنة العمل على مقاصد الشريعة. فوقها أن بعضهم هم يبحث عن مقاصد الشريعة, بس يقول شنو المقاصد التي بيّنتها الشريعة, مو أنا كيف يسوي مقاصد. مو مثل الشافعي ومالك وغيرهم ذولا شو يسوون؟ يسوون مقاصد بكيفهم. فأتوا بدليل ومدرك جديد من مدارك الحكم الشرعي سموه بالاستحسان وبالمصالح المرسلة. كيف من أشوف لمصلحة عامة وأحكم؟ واضح شنو المصلحة العامة؟ إيش تقتضي؟ كيف شلون ما عرفت فيها بتجي؟ وقام يحللون ويحرمون. واضح ليش؟ يعني يقول لك مصلحة عامة مصلحة نوعية. لكن إذا كانت المصلحة مصلحة مستنبطة من الشرع سواء من روايات خاصة أو كانت من شنو؟ من استقراء لمجموعة كبيرة من الروايات تستقريها فتشوف تنكيد على فد مطلب واحد فتأخذ هذا المطلب الواحد شنو؟ تعتبره مقصد من مقاصد الشريعة. أنا أبدأ أقول ترى البحث في مقاصد الشريعة ليس محرما في نفسه وليس مشكلة في نفسه, بس بشرط كون أنت تطمئن أو تقطع بأن هذا هو من مقاصد الشريعة. فهذا شلون أنت؟ هذا أول الكلام. إلا إذا تقول أنا جبت منين أتيت به منين؟ من النص الخاص. يحرم عليكم الطيبات، يحل عليكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، خايف المصلحة عامة، أنه كل ما هو طيب المفروض الأصل فيه شنو؟ أنه يكون حلال، وكل ما هو خبيث فالطيب عفنا من عنده، فتشعر خبيث. كل ما يكون خبيث ظاهر الآية شنو؟ أنه حرام. هاي مقصد مهم، هذا مقصد ما يمكن التنازل عنه. كل ما يكون متصل بخبيث، شنو معنى خبيث؟ يحتاج نتوسع في معنى خبيث، شنو يعني المضر بالصحة وخبيث الكذا؟ فهذا في المقصد عام، مصلحة التسهيل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا في المصلحة عامة ومن مقاصد الشريعة. أما أكو مصالح أخرى منا ومنا، هذا يحتاج لك إشهاد اليقين بها. بس شفتوا فائدتها؟ لو فرضنا أدركنا علة، شقد راح ينفتح علينا أبواب؟ عندنا رواية واحدة انفتح لنا من هذه الرواية، من هذا النص انفتحت لدينا أبواب كثيرة. مثل أنا ذكرت مطلب، وهو مطلب أنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه سرني، أو يعني سرني، يعني تكلم معي بالسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما معناه أنه كلمني بحديث ينفتح لي منه قد ألف باب. هذا ألف باب ينفتح مو بالضرورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حشوي النبي حشوي أمير المؤمنين بمستوى ألف رواية، مو لازم يحكي لألف حكاية يلا عم ينفتح لألف، يمكن أن تنفتح آلاف الأبواب من نص واحد. بس لمن؟ للمتعمقين، للمتأملين. فأنا أعطيك حكاية واحدة أنت تفتهم كل شيء، تفتهم أبواب كثيرة تنفتح لك. يعني مطلب رئيسي، مطلب مفصلي، المطالب المفصلية إذا استوعبتها استوعبت المطالب الفرعية الكثيرة. ولهذا يركز أنه بالعلوم يكون الطالب يركز على المطالب المفصلية، مو يضيع عمره بهاي وديك والوضع وياه الواضع وياه الموضوع. لا، ركز بالبهم علم الأصول، علم الأصول المطالب المفصلية إذا تأكد عليها تفتهم الأصول كلها وتصير يعني من أهل الخبرة في الأصول. بالفلسفة بالحكمة مثلا، بالحكمة من المطالب المفصلية أصالت الوجود وأصالت الماهية. إذا ضبط هذا المبحث، مباحث الحكمة كلها تبتنع لها الحكاية. إذا أصالت الوجود يصير كذا، إذا أصالت ماهية يصير كذا، كل حكمة مبتني على فكرة أنه ما هو الأصل وجود الماهية مثلا، وهكذا. شاهد كلامنا هكذا يقول المصنف: فلعموم التعليل المتقدم. التعليل إيش قال؟ الأرض تطهر بعضها بعضا، لم يفرق هذا بين أن يكون بمسح أو بمشي. هي الأرض تطهر، الأرض تطهر النجاسة الحاصلة من الأرض، تطهر بمن إلا بالمشي؟ مطلقا التعليل المطلق. قال رابعا، يا هو إيه، لا ما أدري، لعله أكو رواية أخرى شيخنا مولانا، أكو رواية أخرى فهو فهم من أثر الحصار. المصنف اختار الرواية اللي بيها تعميم، اللي بيها قاعدة عامة، وهي رواية طبعا هي ليش حواشي القليبة. إيه لأنه مو عرفي، يصير مو عرفي، يصير مو عرفي. الحواشي إذا كانت بعيدة يصير مو أمر مو عرفي، إنه يعني مو أن تنجسها مو عرفي. ماشي. قال: وأما اشتراط زوال عين النجاسة بهما، يهم بهما بعد، بالمشي أو المشي، فإذا زالت عين يشترط لابد حتى تطهر القدم بالمشي أو بالمسح، لابد من أن تزول العين. وهذا يحتاج دليل لو يحتاج دليل؟ طبعا ما يحتاج دليل، بديهي، لأنه إذا كانت عين النجاسة موجودة كيف يحكم على الشيء بمن؟ بالطهارة. لهذا قال: فواضحون، واضح إذا عين النجاسة موجودة ما يمكن الحكم بالتطهير. أجل لا يلزم زوالها، يعني زوال عين النجاسة بهما، يعني بنفس المسح أو المشي، مو شرط إلا تزول العين بالمشي والمسح، لا، يمكنك أن تزيل عين النجاسة بقماش أو بأي وسيلة أخرى، وبعدين شو تسوي؟ تمشي على الأرض. مو المهم أن تزول العين بنفس المسح والمشي، لا، المهم أن تمشي على الأرض بعدين أو تمسح بالأرض بعدين، سواء أزلت العين قبل ذلك أو زالت بنفس المسح أو المشي. هذا قال: أجل لا يلزم زوالها بهما، بل يكفي زوالها، يعني عين النجاسة، بأي مزيل، بخرقة مثلا ثم بعد ذلك. لكن شنو أهم شيء يشتروا بعد ذلك؟ ثم المشي او تختار منه المسح. يقول ما دامت، هاي ما دامت اشارة الى وجود شرط جديد. ما هو الشرط الجديد في مطهرية الارض للقدم او للنعل؟ قال وجود الرطوبة. وجود رطوبة وين؟ في الباطن، في القدم مثلا. قال ما دامت الرطوبة باقية، يعني باقية وين؟ في القدم او النعل. سيأتي الكلام في هذا الشرط الجديد، ما هو الرطوبة. هذا الرطوبة اشترطه المشهور. مصنف بعد شوية يقول احنا لا نتمسك بعموم التعليل، بعد نحتاج هذا الشرط ما نحتاجه. عموم التعليل هم شي يقول، يقول الارض تطهر بعضها بعضا، بعدها رطوبة ما رطوبة ما موجود بالرواية. لهذا بعد شوية هو المصنف يقول ترى هذا الشرط هم مو شرط، ليس شرطا. زين، ثم قال لعدم احتمال الفرق. هاي تعليل لمن هذا؟ هذا تعليل لكفاية زوال عين النجاسة بخرقتين او ماشي، يعني لا يفترض زوالها بنفس المشي. يقول هو بعد احنا شو نريد من عندك؟ احنا نريد منك ان تزيل العين. حتى العين زالت بنفس المشي او العين زالت بمزيل اخر، المهم انت مشيت بعدين على الارض. نعم مشيت، فلا يفترض زوال العين بنفس المشي. يقول لعدم احتمال الفرق، يعني عدم احتمال الفرق بين زوال العين بخرقة او بالمسح او بالمشي. هذا عدم احتمال الفرق يعني شنو؟ يعني الغاء خصوصية. فاذا واحد يقول من يقول لك خصوصية، فشنو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني نتمسك بمن؟ قال وعمومي، يعني ولعموم التعليل. هو الدليل اقوى انه التعليل هم ايش قال؟ قال الارض تطهر بعضها، لم تقيد انه هذا التطهير بأن تزول العين بنفس المشي أو تزول بمزيد سابق. سكتت، فهذا التعليل جيد. ثم قال بل، هذا الترقي اللي قبل شوية نبهت عليه، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة أصلا. هذا الحكي الذي كان ما قبل شوية من الرطوبة شرط، يقول ما قد يقال بأنه ما مشترط. ليش؟ أيضا علما لعموم التعليل، والتعليل العام لم يقيد بأنه تكون الرجل رطبة أم لا. خامسا، وأما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا أم لا. مطلب فقهي أنه لو مشى الإنسان على أرض تحته ولكنه لا يدري أنها أرض، يعني بمعنى أرض طبيعية تراب أو طين وكذا، أمور هذه حصى وحجر، لو هي لا والله قد تكون شنو؟ قد تكون فراش مثلا، أو قد تكون أرض حديدية يعني كرفان مثلا أو مش شيء. بالنتيجة لم يتحقق هذا الذي مشى على الأرض أو مشى على شيء، لم يتحقق أن هذا الشيء اللي تحته هو أرض. فإذا كان أرض طهرت رجله، لأن الأرض تطهر القدم. أما لو كانت شيء فراش مثلا، لو كانت حديد، لو كان شيء خارج عن حقيقة الأرض مثل الزفت، الزفت أو الأسفلت يسمونه، هذا الفقهاء يقولون، كثير من الفقهاء يقول هذا ليس، لا يطهر، لأنه ليس أرضا، لا يصدق عليه أرض باعتبار الأرض تصدق على ما هو أرض طبيعي، وهذا ليس من طبيعة الأرض، بل إحنا صنعناه بطريقة معينة وخليناه فوق الأرض. لهذا لا يجوز التيمم به، ولا تجوز الصلاة عليه، يعني جعله في الجبهة، موضع الجبهة السجود عليه، ولا يجوز أيضا هنا أن يلاحظ أنه مطهر إلمن للنجاسة الباطن. بالنتيجة ما هو الدليل على هذا الحكم؟ يقول المصنف الدليل هو أن شرط التطهير هو شنو؟ موضوع التطهير وشرط التطهير هو وجود أرض مشيت عليها أو مسحت بها. أقول نعم. زين، هذا الشرط متحقق هنا؟ مشكوك. لو ثابت التحقق، الجواب لم يثبت لي تحققه، بل هو شنو؟ بل هو مشكوك. وإذا ما دام الشرط لم يتحقق، ما دام شرط التطهير لم يتحقق، فلا يحق لك الحكم بمن؟ بالتطهير. أقل ما يقال هو أنك تستصحب الحالة السابقة. فالحالة السابقة أن قدمك كانت شنو؟ كانت متلجسة، وبعد المشي على هذا المشكوك لا تحرز انها طهرت ام لا، فيجب ان تستصحب شنو؟ الحالة السابقة. نعم أصحاب أنه مشي، لا مو الكلام، ما جاي نستصحب أنه مشى أو لم يمشي، احنا أصحابنا نريد نستصحب الطهارة والنجاسة، هل رجلك طاهرة أم نجسة؟ الجواب أنا رجلي كانت يقينا شنو متنجسة، أشوف أنني إذا مشيت على هذا اللي تحتي اللي ما أدري أنا ما أعرفه ما أدري أكو مشكلة بي، مهم هذا مو لم يحرص أنه أرض، كالمشي على الإسفلت السهل هذا أرض لو مو أرض ما أدري يعني، فأشك، فإذا أشك أستصحب شنو الحكم السابق اللي هو من هو اللي هو النجاسة. لكن يمكن أن يشكل بإشكال، أحدكم يقول لماذا صرنا إلى الاستصحاب؟ أليس قبل الاستصحاب يمكننا أن نلجأ إلى أصالة الطهارة؟ رجلي بعد المشي على هذا المشكوك على الإسفل أشك أن رجلي طاهرة أو نجسة، ما هو الأصل في الأشياء؟ الطهارة، فلماذا صرنا إلى الاستصحاب؟ أفلا نصير إلى الطهارة؟ إلى أصالة الطهارة وهي أصل من الأصول؟ لماذا قدمنا الاستصحاب عليها؟ ما هو الجواب؟ الجواب بحث تقدم ولا بأس بأن نشير إليه الآن أيضا، أن الاستصحاب يقدم على باقي الأصول العملية كالطهارة، لأن الاستصحاب أصل محرز فيه شائبة كاشفية عن الواقع، لأنهم يقولون ان الاصل العملي شنو فرق عن الامارة؟ الامارة فيها كشف ناقص عن الواقع، فخبر الواحد يكشف لك عن الواقع ويدعي انه يحكي عن الواقع، لهذا الامارة حجة هي ولوازمها، لان الامارة تدعي شنو؟ تدعي الكشف عن الواقع، خبر البينة عندما يقول لك هذا الثوب طاهر شو يدعي؟ يدعي ان واقع الثوب هو شنو؟ هو الطهارة، هذا الأمارة. اما الاصل العملي، لسان الاصل العملي ليس لسان الكشف عن الواقع وحكاية الواقع، بل لسانه اعمل بهذه الوظيفة حتى لا تبقى مترددا متحيرا، فالأصل العملي لا يكشف عن الواقع في شيء، بل وظيفته شو تسوي؟ بل هو مجرد عمل مرحلي ووظيفة فعلية تتخلص بها من حالة التردد والشك. أعطيكم مثال عرفي أو مثالين عرفيات، واحد شوية طبعا لا يخفى عليكم المثال يقرب ويبعد، بس ان شاء الله انت راح تاخذون من المثال جانبه المقرب. شايفين مثلا بعض الادويه، اكو ادويه مهدئه بس ما تعالج، بعض الادويه ما تعالج ما ترفع المرض، مجرد تسكن الالم تهدئ الالم، واكو ادويه رافع للمرض. نشبه الاماره بما بالدواء الرافع للمرض لانه يكشف عن الواقع، ونشبه الاصل العملي بما بالمهدئ المسكن اللي اعمل هيك سو شو تسوي؟ ما عندنا حل، انت تقول هذا ثوب طاهر ما جيتش ما ادريني انا بالواقع شو اسوي، اصلي ولا ما اصلي؟ غير مشكله يا بستصحب الحاله السابقه لا اصلي بي او ابني على الطهاره حسب المورد، شنو الاصحاب شنو اصل العمل الجاري ما ادري، انت تصلي بي يلا احتاط عوفه لا اصلي بي، يعني ما اصلي بي يعني هو نجس؟ انا ما قلت لك نجس، شلون انا ما قلت لك الواقع، قلت لك تعامل ويا منا لما نشوف تاليته، ولا ما الامام يقول هكذا، يقول اعمل بهذا حتى تلقى امامك، يعني شنو حتى تلقى امامك؟ حتى يحصل لك شنو حالة العلم، ولا انت تشتغل على هالمعنى هذا من لما يحصل لديك العلم والقطع. هذا مثال عرفي، هو مثال افضل من عنده، وهو مثال انك ترى في مرآة ترى عدوا لك يضرب عليك مثلا حجارة او سهما، فالمرآة لو كشفت لك ان العدو انت منطق يعني لست مواجها للعدو، انت مواجه لمن؟ للمرآة، والمرآة تنقل له وتكشف لك منه من خلفك، فقاعد تبع بالمراية وتشوف انه العدو رمى عليك حجارة او سهما، ترتب الاثر لو ما ترتب الاثر؟ تقول لا هي هاي مراية ما دنك، لو ترتب الاثر بان شنو؟ حاول تحمي نفسك، ولو بأمشي تسوي مثلا تنزل للأرض حتى ما يجيك السهم مثلا، واضح هذه؟ فأنت ترتب الأثر على منه؟ على المرأة. وش معنى ترتب الأثر؟ يعني تعتقد واقعا أنه حقا واحد ولك شنو يربط. فأكو فرق بين أن تنظر إلى من يرميك وبين أن تنظر للمرأة إلى من يرميك. عندك فرق في ناسين؟ بالنسبة لترتيب الأثر عندي واحد، سواء أشوفه بعيني يرميني أو أشوفه بالمرأة يرميني، واضح؟ أواجه أو ما أواجه، أنا في الحقيقة أرتب الأثر بالحالتين. هذا معنى أنه للمرأة هذا دور الأمارة، الأمارة مثل المرأة كاشف عن الواقع. أما القطع، القطع لا، شفت الواقع بعينك أنت. أما الأمارة، الأمارة كأنك تنظر للواقع عن طريق المرآة. هذا دور من دور الأمارة. الأفضل عملي شنو؟ ما وراي مراية، ما قدام مراية، بس شنو احتمال واحد راح يضرب علي فشي، فش اسوي؟ اقول انا اذا ابقى هيك واقف احتمال انصاب. هو واحد من اثنين، هو لو اكو واحد يضرب علي سهم لو ماكو، اذا اكو اذا دنقت مو راح افضل لي؟ اذا ادنق اخلص من حالتين، اذا اكو واحد يضرب سهم ما يصيبني لانه سهم للاعلى، واذا ماكو واحد انا ما خسران خسارة، فش اسوي انا؟ خلني اقعد احسن. بس هذا مو لا يجلس لانه راى او علم او كشف له واقع، بل مجرد يتعامل احتياطي خافك بشي يصير. اما صاحب المرآة لا، هذا انما جلس لانه كشف له واقع، بس كشف ناقص. هذا الفرق بينه وبين الرؤية. المرآة فيها كشف ناقص، مرات اليمين يصير يسار واليسار يصير يمين، مرات فشي بعيد اشوفه قريب، بس احسن من ماكو، احسن من حالة عدم وجود مرآة. لهذا المرأة يلجأ إليها وتكون لها الاعتبار ولها الحجية في بعض الحالات، واضح شلون؟ فلهذا قدمت الاستصحاب. نرجع لبحثنا. زين، الاستصحاب منين معدود؟ خلاف عندهم في عد الاستصحاب، أنه أمارة لو أصد، لأن الاستصحاب فيه كشف. فالإبقاء على الحالة السابقة ليس مجرد احتمال ولا، لا، بل هو أمر عقلائي. ارجع إلى عقلائياتك وإلى عرفك وانظر ماذا يفعلون في الإبقاء على الحالة السابقة. إنهم يعملون بالحالة السابقة كما يعملون بخبر الواحد. خبر الواحد من معدود؟ من ياجه؟ من الأمارات. والاستصحاب من معدود؟ من الأصول. لكن في الحقيقة العقلاء يأخذون الكشف الناقص، يأخذونه من الخبر الواحد، يتعاملون ويا خبر الواحد على انه حجة وما يشككون به، فلهذا يقال انه كاشف. وكذلك عندما يكون قد تعودوا شيئا في السابق، فانهم يبنون على هذا السابق. لاجل شنو؟ لاجل انهم تعودوا على ذلك. حتى ان بعضهم يقول حتى الحيوانات عندها استصحاب، فالطائر اذا خرج من موقع وين يرجع الى هذا الموقع نفسه. والانسان ايضا، واضح تعرفه من الحيوانات، الانسان ايضا اذا انت تعرف بيت صديقة قبل 10 سنوات كان بهذا الفرع، فبعد 10 سنوات من تجي وين تجي؟ نفس الفرع القديم، تدق الباب من نفسه. نعم تحتمل انه هو شال، بس انت عرفياتك وعقلائياتك اجت هنا، ما راح تبغى غير مكان، ليش ما تجي بغير مكان؟ واضح شلون؟ فلهذا الاستصحاب فيه كشف. بعض الفقهاء قال هو الاستصحاب أمارة، ليش ما نذبحها على قبلة على قولت ليقوم؟ الاستصحاب أمارة، لكن بعض آخر جزم بأنها أصل، وهناك من جعلها قسما ثالثا، فقسم الأصول إلى أصول محرزة كالاستصحاب والفراق، وإلى أصول شنو؟ غير محرزة. هاي طريقة معقدة، طريقة سأذكركم معقدة لتقديم الاستصحاب على الطهارة. أعطيكم طريقة أسهل وإن كان أطلت عليكم. طريقة سهلة في تقديم الاستصحاب على الأمارة، طريقة المحقق النائيني. المحقق النائيني شو يقول؟ يقول الاستصحاب ينزل فيه النتيجة يعني أنت من يقول لك اعمل لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، يعني اعمل بمن؟ باليقين السابق. يقول ينزل فيه اليقين السابق منزلة العلم. فأنت الآن كأنك عالم، فأنا إذا بنيت على طهارة الثوب للاستصحاب، فأنا بنائي على طهارة الثوب أنزل طهارة الثوب على أنها طهارة شبيهة معلومة. وهو هذا مذهب الشيخ النائيني في جعل كل الحجج، عندنا الحجج كلها مجعولة بنحو الطريقية والتنزيل. هاي قبل شوية أشرت إليكم وقلت لكم أكو بعض المباحث مفصلية في الأصول، هاي من المباحث المفصلية في أصول الفقه، وهي أنه كيف تجعل الأمارات حجج واضح شلون؟ فطريقة الشيخ النعيمي هي طريقة جعل الطريقية، يعني أن يكون طريق للواقع وينزل منزلة الواقع، فهو ينزل هذا المستصحب طهارة الثوب بالاستصحاب، ينزل منزلة شنو؟ أنه علم بالطهارة. فإذا كان علم بالطهارة يا هل يقدم هو لو أصغر بالطهارة؟ الجواب يقدم هو، يعني الاستصحاب. ليش؟ لأن حتى أصغر الطهارة شو تقول؟ تقول أنا ما أشتغل إذا أتوا علم. شو تقول أصغر الطهارة؟ يقول أصغر الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم، تعلم تعلم أنه نجس أو قذر. الاستصحاب شو يقول؟ يقول أنا ما عندي علم بس أنا مثل العلم، فراح شو يصير؟ ينطبق علي أنني أعلم أنه قذر. فإذا أعلم أنه قذر أطبق استصحاب الطهارة بعد؟ ما أطبقها. واضح شلون؟ هاي طريقة الشيخ النائني نعم في هذا المطلب. وقد يقال لك طريقة أخرى يطول بنا الكلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الصالحين.